قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث، رواه أبو داود.
هذا الحديث تكلم فيه بعض أهل العلم، ولكن معناه صحيح، وخلاصة ما يتعلق به من فوائد أن هذا الأعرابي الذي جاء يوضح للنبي عليه الصلاة والسلام حالة الناس عندما تأخرت الأمطار وانقطع القطر من السماء وجفت الآبار واغبرت الأرض وهلكت الأموال وتقطعت السبل، جاء يلتمس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم. وهذه سنة، الاستسقاء سنة. ولما كان الاستسقاء سنة فإنه جاء يطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى قوله نهكت ماذا؟ الأنفس، جهدت الأنفس وتقطعت السبل وهلكت الأموال. فطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له هذا أمر مطلوب ومحبوب، وهو أمر لا بد منه. فلما جاءه هذا الأعرابي وطلب منه أن يستسقي له، بعد أن شرح له النبي عليه الصلاة والسلام، بعد أن شرح له الأعرابي الحال التي وصل إليها الناس ووضح له الأمر، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي له، بمعنى أن يطلب لهم الغيث، أن يدعو الله تبارك وتعالى في أن يغيثهم. لكنه لم يقتصر على هذا الطلب، بل قال هذا المسكين: فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. ولما كانت هاتان الجملتان إحداهما طلب للدعاء وهو مشروع، والثاني طلب في أن يستشفع بالله على النبي صلى الله عليه وسلم، بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر خطأ، بل سبح الله وردد التسبيح مرارا حتى عرف أصحابه تأثره، وتأثر أصحابه أيضا من ذلك، فتأثروا وغضبوا لغضب النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يظهر على قسمات وجهه التأثر، وبخاصة عندما تنتهك حرمات الله أو يوقع في المعاصي أو يعني يقع من أحد ما يغضب الله تبارك وتعالى، فإنه يغضب لذلك، فقد يحمر وجهه وعيناه ويتأثر، لما يرى من انتهاك لحرمات الله لشدة غيرته عليه الصلاة والسلام على دين الله سبحانه وتعالى. ولما أكثر من التسبيح، والتسبيح معلوم أن معناه تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به، فعندما يقول المسلم سبحان الله أي أنزه الله عن جميع النقائص والعيوب وعن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. وفي هذا مشروعية تنزيه الله، وبخاصة عندما يوقع أو يقع أحد فيما لا يرضي الله. وكان صلى الله عليه وسلم عندما يحصل شيء من ذلك قد يسبح الله وقد يكبر، لأن الله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. ثم حذره من هذه المخالفة وقال إن الله لا يستشفع به على أحد، شأن الله أعظم، أمر الله أكبر من ذلك، وشأن الله أعظم من ذلك من أن يستشفع. هل تتوسط بالله عند المخلوقين، أو هل تطلب من الله أن يشفع لك عند أحد من المخلوقين؟ نعم، أنت تطلب من المخلوق أن يدعو لك الله، والشفاعة هنا بمعنى الدعاء، لكن لا يطلب من الخالق أن يشفع لك عند من؟ عند المخلوق. يعني نطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شفاعته، لكن ما نطلبها الآن وهو ميت، لا منه ولا من غيره. الشفاعة تطلب منه وهو حي يوم القيامة، ويطلب منه الدعاء عندما كان حيا، حياة برزخية يعني، فإن ذلك لا يطلب منه ما يطلب منه في حياته العادية. حتى الدعاء لا يطلب منه بعد موته. وهناك شبه سوف نفندها في هذه القضية في نهاية الدرس إن شاء الله تعالى. هناك شبه تتعلق ببعض الذين يستشفعون بالرسول صلى الله عليه وسلم في بعد وفاته بطلب الدعاء منه بعد موته عليه الصلاة والسلام، وسيتضح لنا أن ذلك باطل، ولذلك عدل عنه الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنكر بأنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، لأن شأن الله أعظم من أن يتوسط به عند أحد، بل يدعى عنده ولا يطلب منه هو أن يشفع عند أحد سبحانه. وللحديث بقية وهو طويل، لكن كما قلت لكم كثير من أهل العلم يرى أنه لا يصح، خصوصا آخرة شأن الله أعظم. ثم ذكر قوله أتدري ما الله، وذكر السماوات وأحجامها والأراضين وأحجامها، وفي هذا كلام، وبينها كذا وكذا، مسافة كذا وكذا، وذكر أطيط العرش به إلى آخره، وهذا يعني فيه كلام عند أهل العلم والله تبارك وتعالى. فإن صح فهو دليل على عظمة الله، والله منزه عن العرش، وهو لا يتغير في أمره شيء قبل خلق العرش واستوائه، وقبل استوائه عليه، وبعد خلق العرش واستوائه عليه سبحانه وتعالى.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك، فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث، رواه أبو داود.
هذا الحديث تكلم فيه بعض أهل العلم، ولكن معناه صحيح، وخلاصة ما يتعلق به من فوائد أن هذا الأعرابي الذي جاء يوضح للنبي عليه الصلاة والسلام حالة الناس عندما تأخرت الأمطار وانقطع القطر من السماء وجفت الآبار واغبرت الأرض وهلكت الأموال وتقطعت السبل، جاء يلتمس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، وهذه سنة، الاستسقاء سنة. ولما كان الاستسقاء سنة فإنه جاء يطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى قوله نهكت ماذا؟ الأنفس، جهدت الأنفس وتقطعت السبل وهلكت الأموال، فطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له هذا أمر مطلوب ومحبوب، وهو أمر لا بد منه. فلما جاءه هذا الأعرابي وطلب منه أن يستسقي له بعد أن شرح له النبي عليه الصلاة والسلام، بعد أن شرح له الأعرابي الحال التي وصل إليها الناس ووضح له الأمر، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي له، بمعنى أن يطلب لهم الغيث، أن يدعو الله تبارك وتعالى في أن يغيثهم. لكنه لم يقتصر على هذا الطلب، بل قال هذا المسكين: فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. ولما كانت هاتان الجملتان، إحداهما طلب للدعاء وهو مشروع، والثاني طلب في أن يستشفع بالله على النبي صلى الله عليه وسلم، بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر خطأ، بل سبح الله وردد التسبيح مرارا حتى عرف أو عرف أصحابه تأثره، وتأثر أصحابه أيضا من ذلك، فتأثروا وغضبوا لغضب النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يظهر على قسمات وجهه التأثر، وبخاصة عندما تنتهك حرمات الله أو يوقع في المعاصي أو يعني يقع من أحد ما يغضب الله تبارك وتعالى، فإنه يغضب لذلك، وقد يحمر وجهه وعيناه ويتأثر لما يرى من انتهاك لحرمات الله لشدة غيرته عليه الصلاة والسلام على دين الله سبحانه وتعالى. ولما أكثر من التسبيح، والتسبيح معلوم أن معناه تنزيه الله تبارك وتعالى عما لا يليق به، فعندما يقول المسلم سبحان الله أي أنزه الله عن جميع النقائص والعيوب وعن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. وفي هذا مشروعية تنزيه الله، وبخاصة عندما يوقع أو يقع أحد فيما لا يرضي الله، وكان صلى الله عليه وسلم عندما يحصل شيء من ذلك قد يسبح الله وقد يكبر، لأن الله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. ثم حذره من هذه المخالفة وقال إن الله لا يستشفع به على أحد، شأن الله أعظم، أمر الله أكبر من ذلك، وشأن الله أعظم من ذلك من أن يستشفع. هل تتوسط بالله عند المخلوقين، أو هل تطلب من الله أن يشفع لك عند أحد من المخلوقين؟ نعم، أنت تطلب من المخلوق أن يدعو لك الله، والشفاعة هنا بمعنى الدعاء، لكن لا يطلب من الخالق أن يشفع لك عند من؟ عند المخلوق. يعني نطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم شفاعته، لكن ما نطلبها الآن وهو ميت، لا منه ولا من غيره. الشفاعة تطلب منه وهو حي يوم القيامة، ويطلب منه الدعاء عندما كان حيا، حياة برزخية، يعني فإن ذلك لا يطلب منه ما يطلب منه في حياته العادية، حتى الدعاء لا يطلب منه بعد موته. وهناك شبه سوف نفندها في هذه القضية في نهاية الدرس إن شاء الله تعالى. هناك شبه تتعلق ببعض الذين يستشفعون بالرسول صلى الله عليه وسلم في بعد وفاته بطلب الدعاء منه بعد موته عليه الصلاة والسلام، وسيتضح لنا أن ذلك باطل، ولذلك عدل عنه الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنكر بأنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، لأن شأن الله أعظم من أن يتوسط به عند أحد، بل يدعى عنده ولا يطلب منه هو أن يشفع عند أحد سبحانه. وللحديث بقية وهو طويل، لكن كما قلت لكم كثير من أهل العلم يرى أنه لا يصح، خصوصا آخرة شأن الله أعظم. ثم ذكر قوله أتدري ما الله، وذكر السماوات وأحجامها والأراضين وأحجامها، وفي هذا كلام، وبينها كذا وكذا مسافة كذا وكذا، وذكر أطيط العرش به إلى آخره، وهذا يعني فيه كلام عند أهل العلم والله تبارك وتعالى. فإن صح فهو دليل على عظمة الله، والله منزه عن العرش، وهو لا يتغير في أمره شيء قبل خلق العرش واستوائه، وقبل استوائه عليه، وبعد خلق العرش واستوائه عليه سبحانه وتعالى.